اشترى شخصا وشرط الخيار في البائع لم يكن للشفيع أن يأخذه قبل انقضاء الخيار لأنه في أحد الأقوال لا يملك الشخص. هذا الكلام ما زلنا في الكلام على الشفعاء، وسنأخذ منها مسائل مقتطفة حتى قلنا الشفعاء جعلها من سلم حقا للشفيع عندما لم تصرف الحدود، لم تحدد الطرق تصرف الحدود، فهو الشريك أحق بالشفعة، الشريك هو أحق بالشفعة. قال الإمام الشافعي: وإن علم وإن علم يعني بالبيع فطالب مكانه فيا له، يعني إن علم الشفيع بالبيع، هنا مسألة أن يعلم الشفيع بالبيع أو لا يعلم، المسائل مقسمة على ذلك، سنتكلم عن هذه المسألة. علم بالبيع أو لم يعلم بالبيع، علم بالبيع وتباطأ، علم بالبيع وحبسه عذر. نعم، كإن علم بالبيع فطالب مكانه فهي له، وإن أمكنه أن يطالب بالشفعة بطلت. أنت تزداد كرما وجودا ونحن ما أدري ما نقول. أحسن الله عليك. وإن أمكنه أن يطالب بالشفعة فلم يطلب بطلت شفعته. لما؟ لأن التواني وعدم الطلب معناه أنه تنازل عنها، ولذلك هم يشترطون سرعة الطلب، إلا ما كان من عرف أو كان من شاغل شغله عن ذلك، إلا ما كان من عرف أو شغله شاغل عن ذلك. فالشفعة كما قال علماؤنا تجب بالبيع، يعني إن باع الشريك حصته إذن وجبت الشفعة، تجب الشفعة بالبيع، وتستحق بالطلب أن يطالب بها لأنها حقه، وتملك بالأخذ، يعني بالقبض تملك. فإذا باع زيد حصته شخص من حصته، نعم، وجبت فيه الشفعة. فإن قلنا وجبت فيه الشفعة فحال الشفيع هنا لا يخلو من أمرين: إما أن يعلم بالبيع أو لا يعلم بالبيع. فإن لم يعلم بالبيع فهو أحق بالشفعة وإن تطاول الزمان، لأن الأحكام مرتبة على العلم. عفوا، فالأحكام مرتبة على العلم، فلما لم يعلم وإن تطاول الزمان فهو حق بها. والمعنى: زيد باع حصته لعمر وعبيد كان شريكا ولم يعلم. ولم يعلم، فهو لم يطالب تزهدا أو تنزلا، لم يطالب لعدم العلم، هو لم يطالب لعدم العلم. فهذا أحق بالشفعة وإن تطاول الزمان. فهو أحق بالشفعة وإن تطاول الزمان. أما إذا علم بالبيع فله حالتان، علم بالبيع فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون قادرا على الطلب، الحالة الثانية أن يكون معذورا، يعني هو كان قادرا على الطلب وجاء شاغل أو جاء مانع منعه من أن يطلب. نعم، فإن كان قادرا وجب عليه أن يبادر إلى الطلب، فهو على حقه من الشفعة وله حق الملكية وحق الشراء طبعا بثمن المثل، ولا يحتاج بذلك إلى حكم الحاكم، ولأنها ثبتت بالنص الجار أحق بسقى به. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالشفعة، فالنص قد أتى به لا يحتاج إلى حاكم في هذا الباب، بل والإجماع على ذلك. يفتقر المرء إلى حكم الحاكم، وهذه قاعدة عامة احفظها جيدا، يفتقر المرء إلى حكم الحاكم فيما ثبت بالاجتهاد، يحتاج إلى حكم الحاكم حتى يكون ملزما. شوف انظر إلى 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 ملح العلم في الفقه، بأنه لا يكون الإلزام إلا إذا كان على الشرع، كتاب أو سنة بالنص، وإن كان اجتهاديا لا يكون ملزما، فلا بد له من الحاكم. فلو قال فهي تحتاج إلى 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 الحاكم حتى يثبت الحكم. نعم.
طبعا اصل حكم العفو عن الشفعة انه لو عفى عن الشفعة سقطت
ولا يطالب به. كما قلنا بان الشفعة، انا ما سجلت هذه الجزئية من المهذب، ان الجار حق بشيء بسقطه، وايضا الجار حق بالشفعة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدها بحد إذا انتصر في الطرق. نعم. وتحد ويعرف نصيب كل إنسان، وهو حق بالشفعة نصا وإجماعا، والشفعة تجب بالبيع، وتستحق بالطلب أن يطالب بها، وتملك بالأخذ بالقبض. يعني لو ضربنا مثلا بذلك زيد شريك مع عمرو في دار، فباع حصته دون أن يعلم عمرو لعبيد، فعلم عمرو، فالبيع مفسوخ، ولعمر أن يطالب بالشفعة وأن يدفع ثمن المثل ويملكها بالقبض. فإن كانت الشفعة فإن العلماء قالوا إن كانت الشفعة فلا أحوال، علم بها لم يعلم بها، إن علم بها هو أحق بها وواجب عليه سرعة الطلب، إن لم يعلم بها وإن تطاول الزمان فله أن يطالب بها عندما يعلم، لأن هذا حق لا يسقط بالتقادم.
يا حياة من
عفوا، كما قلت بأنه إن كان عالما، فإن كان عالما وجب المطالبة وأن يسرع بالمطالبة، إن لم يكن عالما لو تطاول الزمان الحق لا يسقط بالتقاعد، الحق لا يسقط بالتقاعد.
نعم. طيب أبعث لك معاذ يجيب لك من عبد العربي
هنا الأمر الثاني، الحالة الثانية من أحوال الشفيع، احنا قلنا إذا علم وجب عليه أن يبادر، وإن بادر كان أحق به بثمن مثلي.
يعني يجيب لك من عبد العربي كده وتميس وفول ينوع كده.
الحالة الثانية من أحوال الشفيع بعد علمه بالبيع أن يعفو عن الشفعة، والعفو على ضربين، صريح وتعريض. نعم صريح وتعريض.
الطازج اسكندر كباب نقل
فالصريح أن يقول عفوت، قد عفوت عن الشفعة أو تركتها أو تنازلت عنها فأنا لا أريدها، هذا الصريح. يعني هنا العفو يكون صريحا ويكون على التعريض، أما الصريح فلا كلام فيه، يعني تسقط به الشفعة إذا قال أنا لا أريدها أو قال هنيئا لك ما أريد، يعني لابد ما يقول هنيئا لك في البيع. يعني لو قال للذي اشترى، لو قال له هنيئا لك هذا تعريض كما سيأتي، أما إذا قال هنيئا لك أنا لا أريد فهذا أيضا تنازل عن الشفعة، أو قال تصريحا أنا أتنازل عن الشفعة أو قال لا أريدها. والتعريض أن يساوم المشتري في الشخص أو يطالبه بالقسمة أو يستأجر منه أو يساميه، من المساومة يعني من المماكسة، فهل يكون التعريض بهذه الألفاظ كصريح في إبطال الشفعة أم لا؟ على قولين نص عليهما في القديم، أحدهما أنها كالصريح في إبطال الشفعة.
الوجبة إيش الوجبة إيش؟
والثاني أنه على حقه ما لم يصرح بالعفو لما فرق الله به في الخطبة بين حكم التعريض والصريح.
اسمه أريام، أريام
الدعاء له كما قلت لا يكون صريحا، الدعاء فيه لا يكون صريحا. قال إذا قال للمشتري بارك الله لك في صفقتك فهذا ليس تنازلا وليس هذا صريحا، هذا ليس صريحا. يعني هذا لما يقول له بارك الله لك في صفقتك فالحق أنها محتملة، إما أن تكون صريحة وإما أن تكون تعريضا. لأنه عندما يدعو له يكون المفهوم منه في الدعاء أنه راضي بالبيع، لما يقول له بارك الله لك في بيعك
يقولك على الساعة 11 طيب أنا هبديله جوالك، ها وهو بقى يتواصل معك إن هو مش هيعرف الفندق إيه.
طيب عفوا انتظروني لحظة، لا يعود فيطالب أو التعريض. والتعريض هنا اختلف العلماء فيه، هل التعريض ينزل منزلة التصريح أو لا ينزل منزلة التصريح؟ عندنا في المذهب على قولين، في القديم قال أنها كالصريح في إبطال الشفعة، القول القديم عند الشافعي أنها كالصريح في إبطال الشفعة، والقول الجديد أنه على حقه ما لم يصرح بالعفو، لأن التعريض فيه احتمالية، ونحن لا نترك اليقين الذي جاء نصا بأن له حق في الشفعة من أجل الظن، لأن التعريض أوجب احتمالا فأوجب ظنا، والظن لا يقدم على اليقين، واليقين جاء نصا بأنه أحق بالشفعة، فهو على حقه ما لم يصرح بالعفو تصريحا، لأن الله جعل أيضا فرق في الخطبة بين حكم التعريض والتصريح. فإذا قال بارك الله لك في صفقتك الدعاء له بالبركة في الصفقة، العلماء يقولون قد يكون صريحا قد يكون تعريضا فيه إنكار مبطن، قد وقد، إذن هو وسط بين الصريح وبين التعريض. ففصل الخطاب هنا القرائن أو يرجع إلى أن نقول هو على حقه. والحالة الثالثة بعد علمه بالبيع وتمكنه من الأخذ أن يمسك عن الطلب، يعني هو عالم بأن أن أن شريكه قد باع حصته وهو تمكن من الطلب أن يأخذ أو تمكن من الأخذ وأمسك عن الطلب، ففيه أقوال ثلاثة. القول الأول هو الجديد أن تقع فيه الفتية أن الشفعة قد بطلت بتقدم الزمان الذي يتمكن فيه أن يطالب ولم يطالب، لأن هذا هنا هذا إذا تمكن ظهر ذلك. الثاني أن حق شفعة مؤقت بثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له في البيع يقول لا خلابة فوقت له ثلاثة. نعم. فإن مضت الثلاثة ولم يطالب بطلت الشفاعة. نعم. وحقا هذا استحسان، هذا استحسان ليس بأصل. قول الثالث أن حق الشفعة ممتد على التراخي من غير تقدير بمدة، وبه قال في القديم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار حق بالشفعة ولم يوقت وقتا، فلما نوقت؟ هذه زيادة، زيادة على النص. والحق أن قول القديم أكثر الأقوال في القديم فيها ما فيها من يعني أنها تأوي إلى تعظيم النص وظاهره والنظر فيه أكثر من الجديد في الباب. يعني قد يكون الجديد ليس له نص إلا مسائل قياسية أو استحسانية. جزاك الله خير. الصلاة. جزاك الله خير. الله يرضى عنك يا شيخ. جزاك الله خير. حفظك ربي ويسعدك أمك. وكما قلت هو الأقرب، نعم، على أن الحق شفع على التراخي. قول جديد تبطل لأنه تمكن من الطلب ولم يطالب. نعم. القول الثالث بأن أنها مؤقتة ثلاث أيام. طيب سامحونا أن نتوقف عند هذه المسألة لأنها مترتب عليها عند الترجيح القديم أو الجديد يترتب عليها فروع، وهذا الفروع إن شاء الله نتعرض لها في الدروس القادمة. يعني إن شاء الله بعد المغرب العشر دقائق أنا لعلي أستتم معكم السنن في الليل، يعني لأن أنا ما ذهبت إلى الحرم، فأنا بعد المغرب نعم إن شاء الله بعدها سأدخل معكم في صحيح البخاري وأرجع السنن الثلاثة إلى الليل. من كان مستيقظا معي مستيقظا، أنا لم يكن ما أدري ما أقول، سامحوني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعد المغرب ان شاء الله 10 دقائق. السلام عليكم.